قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالدرس متعلق بتتمة أسماء الله الحسنى والحديث عنها، فأقول وبالله تعالى التوفيق. سبق بيان قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وبيان أسباب اختلاف العلماء في تعيين هذه الأسماء والقواعد التي وضعها العلماء لحصر هذه الأسماء وتجميعها. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: ثم أسماء لله حسنى متفق عليها، وثم أسماء اختلف فيها العلماء وبين سبب الاختلاف من قبل، وثم أسماء ذكرها بعض أهل العلم وليست في الحقيقة بأسماء. فأقول وبالله التوفيق أن الأسماء المتفق عليها لفظ الجلالة الله، فهذا من الأسماء المتفق عليها، وإن كان بعض المتأخرين لم يعده من الأسماء الحسنى، إنما أكثر عفوا لا أعلم اختلافا بين الأولين، يعني القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث من الصحابة والتابعين فمن وأتباع التابعين، لا أعلم بينهم اختلافا في أن لفظ الجلالة الله من الأسماء الحسنى، بل إن جمهور العلماء يعتبرونه اسم الله الأعظم الله. والحديث الوارد في بيان اسم الله الأعظم في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا منان يا بديع السماوات والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا الخبر معلول الإسناد. إذا رجعنا إلى قول الجمهور القائلين بأن اسم الله الأعظم هو الله، فيرد عليهم سؤال: لماذا ونحن نسأل الله بهذا الاسم ولا يستجاب لكثيرين منا؟ فجوابه عند الجمهور أن السائل الذي لم يجب دعاؤه لم يستوفي شرائط الدعاء، شرائط الدعاء. فعلى سبيل المثال يكون دعا ولم يأخذ بالأسباب، فمثلا رجل يقول: اللهم ارزقني ذرية صالحة، ويأتي هو وزوجته يصليان ويدعوان وينام بجانبها لا يقربها بجماع، ينام بجوارها ولا يقربها بجماع، وهو يقول: يا رب ارزقني ذرية صالحة، إلا أنه تخلف عن الأخذ بالأسباب فكيف يرزق؟ أو يدعو وهو ظالم، آكل لأموال الناس بالباطل، أو ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فهنا موانع منعته، منعت دعاءه من الإجابة، أو يدعو ومظلوم يدعو عليه، فهنا حاجب أيضا يحجب دعاءه عن القبول. فالحاصل أن لفظ الجلالة الله داخل في الأسماء الحسنى عند جماهير أهل العلم. وعن اسم الله الأعظم لم يرد عن النبي نص صريح في تعيينه، أعني صريحا صحيحا. هناك أسماء لله متفق عليها، هو الله الخالق البارئ المصور قبلال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم، أسماء متفق عليها. وأسماء جاءت في الكتاب العزيز متعدية إلى غيرها بحرف، إما بحرف على أو بحرف فوق أو بنحو ذلك. فمثلا اسم الحفيظ، وربك على كل شيء حفيظ، لم يرد اسم الحفيظ معرفا محلى بالألف واللام مفردا، إنما جاء وربك على كل شيء حفيظ. هل آخذ منه اسم الحفيظ مع أنه لم يرد اسم الحفيظ في الكتاب العزيز، لم يرد اسم الحفيظ في الكتاب العزيز إلا إما مضافا وإما متعديا بعلى؟ ورد الحافظ، فالله خير حافظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مثلا القادر، لم يرد في الكتاب العزيز اسم القادر إلا متعديا إلى غيره بشيء، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، خلاف القدير، فالقدير جاءت وهو العليم القدير، جاء مفردا محلا بالألف واللام وهو العليم القدير. أما القادر فلم يأتي إلا متعديا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. كذلك القاهر، لم يأتي القاهر منفردا، إنما جاء وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك اسم المحيط، لم يأتي في الكتاب العزيز اسم المحيط، ولكن ورد وكان الله بكل شيء محيطا. فهل أستل منها اسم المحيط أم أبقيها على ما جاءت عليه في الكتاب العزيز؟ وهكذا الهادي، الهادي هل وردت مفردة الهادي؟ وردت وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه بعض الملاحظات في هذا الباب. أسماء تعدت إلى غيرها، تعدت إلى غيرها أو جاءت في سياق، هل تؤخذ منها أسماء أم لا؟ كثيرون من أهل العلم جنحوا إلى أخذ أسماء منها، والله تعالى أعلى وأعلم. مثلا الإضافات كما سلف، عالم الغيب والشهادة، هل أخذ منها اسم العالم وأقول إن الله من أسمائه العالم؟ فلقين يقول وردت إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وآخرون يقولون على ما وردت في سياق الكتاب العزيز تمضي، تمضي ولا نشتق منها أسماء. علام، هل أقول إن علام من أسماء الله الحسنى أم جاءت علام الغيوب؟ جاءت علام الغيوب. فهذه من أسباب الاختلافات، والله تعالى أعلى وأعلم. أسماء على هذا الغرار كثيرة، نعم النصير، نعم النصير، جاءت وكفى بربك هاديا ونصيرا، أخذ بعض العلماء منها اسم النصير، والله أعلم. الإضافات سبق الكلام عليها، مثل أهل التقوى، جاءت هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهل نقول إن من أسمائه أهل التقوى أو من أسمائه أهل المغفرة؟ المفسرون يقولون أهل التقوى بمعنى أهل لأن يتقى يحذر، وأهل لأن يغفر، أهل التقوى أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر. على سبيل المثال في الإضافات أيضا اسم الحاسب، جاء وهو أسرع الحاسبين، هو أسرع الحاسبين، هل أخذ منها اسم الحاسب أم أبقيها على السياق الذي وردت فيه في الكتاب العزيز؟ الأزهر: والله أعلم، ابقوها على السياق الذي وردت فيه في الكتاب العزيز. كذلك أحكم الحاكمين: هل أخذ منها اسم الحاكم أم أتركها كما جاءت أحكم الحاكمين؟ وهكذا الأشياء المصدرة بخير: خير الناصرين، أخذ منها الناصر، خير الراحمين، خير الغافرين، وما كان على هذه الشاكلة. المصدر بخير، المضاف إلى خير. الأظهر: ابقوها على ما جاءت عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا شيء كثير في الإضافات: الله نور السماوات والأرض، هكذا جاءت سواء في الآية أو في الحديث: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. في الآية: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فهل آخذ من هذا اسم النور أم أبقيه كما جاء؟ إذا أخذت اسم النور سأجوز التعبيد له، سأجوز أن يسمي الشخص نفسه أو ولده عبد النور، عبد النور، وهذا لم يكد يرد. فالأظهر ابقاء الاسم كما جاء. فالمصدرة بخير: خير الراحمين، خير الرازقين، خير الناصرين، خير المنزلين، خير الغافرين، كل ما كان على هذه الشكلة أحدث اختلافا بين العلماء في تعديد الأسماء الحسنى. وكذا المصدر بذو: والله ذو الفضل العظيم، وربك الغفور ذو الرحمة. هل آخذ ذو الرحمة، ذو الفضل العظيم، أن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم؟ فالمصدرة بذو تأخذ نفس الحكم. كذلك المصدرة بسريع: سريع العقاب، سريع الحساب، هل يؤخذ منها اسم السريع؟ لم نكد نرى أحدا سمى ولده عبد السريع ولا تدوي لهذا على أنه من أسماء الله، إنما إذا دعوته يا سريع الحساب خفف علي الحساب، إنما إذا دعوته قد أدعو بالشيء الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإضافات هذه سببت اختلافات طويلة بين العلماء: إن الله فالق الحب والنوى، هل سيؤخذ منها اسم الفالق أم كما وردت؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هل أسمي الله فالق الإصباح؟ هل أسمي الله فالق الإصباح؟ اسم الفالق لم يرد مستقلا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا في السنة شيء في هذا الباب: مصرف القلوب، مصرف القلوب، لا نستطيع أن نقول إن من أسماء الله المصرف، إنما الوارد في سنة رسول الله: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. مع اعتقادنا أن الله يصرف، أن الله يصرف الأشياء كيف يشاء، لكن كاسم من الأسماء، يعني قد نقول الله يفعل هذا الفعل لكن كاسم يشتق من الفعل لا، فنقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بأقوام، الله يستهزئ بهم، لكن إذا جئنا عند الأسماء لا يصح أن نقول إن من أسماء الله المستهزئ. الله ينكر بأقوام، لكن لا يصح أن نقول إن من أسماء الله عز وجل الماكر، لأن أسماء الله وصفت بأنها حسنى، إذ الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه أيضا سببت بعض الاختلاف في تعيين الأسماء الحسنى. بعض العلماء الأولين ليسوا من القرون المفضلة، إنما قلة قليلة ممن صنفت في الأسماء الحسنى، أخذت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فأخذوا منها اسم من أسماء الله ركن شديد. كذا قال، ولم يوافقوا من أكثر العلماء على هذا التوصيف، والله تعالى أعلى وأعلم. سلف أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أسماء، لكن نشأ الخلاف بسبب اعتماد الحديث كحديث صحيح أو تضعيف الحديث. فمثلا الحديث الذي فيه اسم الحنان الرجح ضعفه، لكن من يتغاضى عن صحة الحديث سيأخذ منه اسم الحنان وكذا المنان وكذا الستير وكذا الجواد وكذا المعطي وكذا المحسن. كل هذه أسماء حصل فيها نوع اختلاف في سند الحديث، كذا الديان نفس الشيء في سند ضعف لكونه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو إلى الضعف أقرب. فهذه الأسماء نشأ الاختلاف بسبب صحة الأحاديث أو ضعفها، والله أعلم. هناك أسماء جاءت في السياقات لكن لم يعتمدها أكثر العلماء، مثل والأرض فرشناها فنعم الماهدون. هل يؤخذ اسم الماهد من قوله تعالى فنعم الماهدون؟ مثل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل يؤخذ من ذلك اسم الموسع؟ مثل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هل نأخذ اسم المنذر من الآية الكريمة؟ الأكثرون على أن لا، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، وإن كنا لمبتلين، هل يؤخذ منها اسم الله المبتلي؟ هل يؤخذ منها اسم المبتلي؟ لأن الآية فيها إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، كذلك اسم الزارع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كذلك اسم المنشئ، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فكل هذه سببت اختلافا بين العلماء، فمن العلماء من يعتمد هذه كأسماء وهم فريق قليل من أهل العلم، وكثير لا يعتمد هذه الأسماء ويقول نمرها كما جاءت في سياقها، والله تعالى أعلى وأعلم. فلم يرد الدعاء باسم الزارع، لم يرد الدعاء سواء عن رسول الله وعن الصحابة يا زارع افعل لي كذا وكذا، يا منذر افعل لي كذا وكذا، لم يرد الدعاء بها. والله قد قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كانت هذه نظرة إجمالية إلى الأسماء الحسنى. وبعد، هل يجوز أن يتسمى شخص باسم من أسماء الله تعالى؟ نقول وبالله التوفيق، هناك أسماء لله لا يجوز أبدا أن يتسمى بها شخص، لا يجوز أبدا أن يتسمى بها شخص. فلا يجوز لأحد أبدا أن يسمي نفسه أو ولده الله. وكذلك الرحمن، كذلك الرحمن. لكن هناك أسماء جاء في كتاب الله ما يفيد إطلاقها على البشر أحيانا، لكن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المخلوق والخالق. فمثلا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فأطلقوا على يوسف عليه السلام العزيز، والعزيز هو الله العزيز الجبار المتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، والله سبحانه وتعالى اسمه المؤمن. وربنا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف الله رسوله بأنه رحيم، لكن الله هو الرحمن الرحيم، وقد قال عن نفسه وكان بالمؤمنين رحيما. فالفارق بين الاسم والاسم في هذه الحال كالفارق بين الخالق والمخلوق تبارك وتعالى. قد قال تعالى لموسى عليه السلام: لا تخف إنك أنت الأعلى. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال تعالى في من أسماء الله تعالى العظيم. وهكذا والله تعالى أعلى وأعلم. دلالات أسماء الله منها دلالات تدل على ذاته سبحانه وتعالى، هي صفات ذاتية لله عز وجل، فهو الحي، هو دائما الحي سبحانه وتعالى، فهذه صفة ذات. لكن كما بينا من قبل هو رزاق واسمه الرزاق، لكن قيدت بالمشيئة، يرزق من يشاء بغير حساب. فصفة الرزق صفة فعل، لكن صفة الحياة صفة ذات، وعلى هذا تقاس الأمور، وستأتي في باب أوسع إن شاء الله تعالى. أنتقل إلى شيء من الحديث عن صفات ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. فلا يجوز لنا أن نصف ربنا إلا بالذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا مضى سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. أتوا على مسألة النفس، هل النفس صفة لله أم النفس هي الذات؟ أقول الوارد في كتاب الله قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وعلى هذا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. وعلى هذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا إلى صفة اليد، إلى صفة العلم، الله عليم سبحانه وتعالى، والأدلة على هذا في غاية من الكثرة. الله يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. فصفة السمع ثابتة لله، والرؤية أيضا، الله بصير بالعباد، إنني معكما أسمع وأرى. وعلى كل من هذه الصفات عشرات الأدلة، خاصة السمع والبصر، بل إن شئت قلت مئات الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. ولا يجوز لنا أن نعبد إلها لا يسمع ولا يرى. وقد قال الخليل عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فربنا يسمع ويرى سبحانه وتعالى. كما أسلفت، المعطلة الذين يعطلون الصفات لا يستطيع أحد منهم أن يجادل في هذا، كيف أعبد إلها لا يسمع وإلها لا يرى؟ بل إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. أيضا لله سبحانه وتعالى صفات، ولكن لا بد أن تفهم في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أننا نثبت السمع والبصر لزاما أن ننفي المماثلة. إذا قلنا على سبيل المثال، وستأتي الأدلة على ذلك وفيرة إن شاء الله، إذا قلنا إن لله سبحانه وتعالى يد، ونقول بذلك، لكن ليست يده كيد خلقه، فالسماوات كل السماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. السماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هل يد البشر كذلك؟ هل يد البشر تطوى بها السماوات، هل اليد البشر بها تقبض الأرض؟ أما عن إثبات اليدين لله سبحانه فهي صريحة، الأدلة صريحة في ذلك. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي على التثنية؟ ولا يصلح أن تقول ما يقوله المعطلون إن اليد معناها القدرة في هذا المقام، لأنه لا يصح أن تقول الآية معناها ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، فالتثنية تنفي هذا الفهم. وكذا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، كذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين مباركة، والنصوص في هذا كثيرة جدا. فليس معنى كوني أثبت اليد لله أنني أقول يد الله كيد خلقه. وكذلك في هذا الصدد الأصابع، ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وأتى حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى والشجر على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي تعجبا لتصديقا لخبر الحبر كما قال ابن مسعود. فالحديث أثبت أن الله له أصابع، لكن إصبع عليه السماوات كلها، هل هذا يشابه إصبع بني آدم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا نستطيع أن ننفي الإصبع، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نقول بل نرفض أن يقال تمام الرفض إن إصبع ربنا كإصبع بني آدم. كذلك أثبت الله لنفسه وجها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. فنثبت لله عز وجل الوجه كما أثبته لنفسه، لكن ليس معنى هذا أنني أشبه وجه ربنا الأعلى بوجه بني آدم. فوجه ربي حجابه النور لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. أما نحن فوجهنا مكشوفة ولا يحترق وجه أي أحد. وجوه بني آدم يعتريها المشيب، يعتريها المشيب، لكن وجه ربنا ليس كذلك. وجوه بني آدم كتب الله عليها الفناء، كل من عليها فان، لكن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فليس معنى أني أثبتت الوجه لله سبحانه وتعالى أنني شبهت الله بخلقه. بل أنت يا ابن آدم، أنت يا ابن آدم في دنياك إذا قلت لك، وأنت مخلوق والخنزير مخلوق، لكن إن قلت لك وجهك وجه خنزير تحاربني أو لا تحاربني؟ مع أنك مخلوق والخنزير مخلوق. فليس معنى إثبات المسمى أن الوجه أشبه الوجه، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالنهج العام لأهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. فكما سلف في إثبات اليدين لله وإثبات الوجه لله وإثبات الأصابع لله وكذا إثبات القدم لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك يا ربي. ففي الآية إثبات، في الحديث إثبات لفظ القدم لله سبحانه وتعالى. ولكن قدمه لا تشبه أبدا قدم خلقه، فخلقه كتب عليهم الفناء، وربنا سبحانه وتعالى العظيم كذلك. فربنا سبحانه وتعالى يحب ويكره، يحب ويكره، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب الكاظمين الغيظ، يحب العافين عن الناس، يحب أقواما في الجملة ويبغض أقواما. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وفي الحديث إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. ويكره، قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ويغضب، غضب الله عليهم ولعنهم أقوام. وقال آدم عليه السلام يقول يوم القيامة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهو سبحانه وتعالى كذلك يمقت أقواما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، والله سبحانه وتعالى يغار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. ومن ثم حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الحديث الآخر يا عباد الله إن الله يغار وغيرته أن يأتي العبد أو يغار عفوا أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فهذه الصفات وغيرها كثير 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 هي لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وليس مجرد الاشتراك في الاسم يعني التسوية ويعني المماثلة ويعني المشابهة لما أسلفنا من الكلام على أحاديث الصفات، بل هو الكلام على أسماء الله نفسها. فليس معنى أن يوسف أطلق عليه العزيز أنه كالله سبحانه وتعالى، الله اسمه العزيز، ولكن ويوسف أيضا قالوا له يا أيها العزيز، والملك والذي قبل يوسف كان عزيزا على مصر الذي قالت امرأة العزيز. لا، ليس معنى هذا أننا سوينا البشر برب البشر إذا أطلقنا على هذا العزيز وأطلقنا على هذا العزيز أطلقنا وربنا اسمه العزيز. فليس مجرد الاشتراك في الاسم أو اسم الصفة، اسم الصفة يعني أننا نشبه الله بخلقه، يعني أننا نشبه الله عز وجل بخلقه. نفى قوم صفة الغضب، ونفى قوم صفة اليد، نفى أقوام عددا كبيرا من صفات الله حتى جعلوا أنفسهم يعبدون شيئا كالعدم، لا يعبدون ربا مثلا لا يسمع ولا يبصر. كيف يتأتى أن تعبد ربا لا يسمع ولا يبصر؟ فكيف تعبد ربا لا يغضب؟ وكيف تعبد ربا لا يحب ولا يكره؟ إذا كان يستوي عندك من فعل الصالحات وامتثل أمر الله تبارك وتعالى أنه لا يحب، وأن الذي يفعل الموبقات لا يكره، إذن أنت عطلت كثيرا من صفات الله الواردة في كتابه الكريم والواردة في سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فالحديث عن صفات الله في الجملة يكون بهذه الضوابط: أولا لا نصف ربنا إلا بالذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. والحديث عن الله من أخطر الأحاديث إذا تكلمنا عنه بغير علم، فإن الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكوننا نقول على الله ما لا نعلم نرتكب بذلك محرما من أكبر المحرمات إذا تكلمنا عن الله بغير علم. وكذلك إذا عطلنا أوصاف ربنا، أنكرنا القرآن الذي نزل به جبريل على رسولنا، فإذا كان جبريل نزل بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ونزل بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأنا نفيت اليد أو أنت نفيت اليد، ألا تكون حينئذ من المبطلين المكذبين للكتاب العزيز والمكذبين لسنة الرسول؟ إذ الرسول قال يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت لله ما أثبته له رسوله، وننفي عن الله ما نفاه عنه رسوله. ولا ظن أحد أن الكلام في هذه الموضوعات من فضول الكلام، لا أبدا، بل هذا من أجل الغايات التي خلقنا من أجلها، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد أن أتعرف على الذي أعبده. ما أعبد من؟ ما أسماؤه؟ إذا ناديته ناديه بماذا؟ سأقول له يا رحمن، يا وهاب، يا شافي، يا كريم، يا رزاق، يا خير الناصرين، يا خير الغافرين. أريد أن أنادي من أعبده، أريد أن أسأل من أعبده، فيلزمني إذن أن أتعرف على أسمائه وعلى صفاته. أعرف أنه رحيم، يا رحيم ارحمني. أعرف أنه سميع، يا رب أنت تسمع وترى، يا رب أنت تعلم ما حل بي من الظلم، يا رب اصرفه عني. يا من لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، فلا بد أن نتعرف على إلهنا الذي نعبده وعلى صفاته. إذا عرفنا أنه يغضب، اتقينا الأشياء التي تغضبه سبحانه وتعالى. إذا عرفنا أنه يحب، فعلنا الأشياء التي يحبها الله. إذا كان يحب الصابرين صبرنا حتى يحبنا الله. إذا كان الله يحب المحسنين أحسننا حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كظمنا الغيظ وعفونا عن الناس حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. علمنا أن الله يكره أمورا ابتعدنا عنها، علمنا أن الله يحب أمورا فعلنا. يحب التوابين فسأستغفر، يحب المتطهرين فسأحافظ على وضوئي. وهكذا معرفتنا بأسماء الله وصفات الله لها انعكاساتها على عباداتنا، فإننا نتعبد الله بناء على هذه الأسماء وبناء على تلك الصفات. أما أن يأتي شخص ويعطل أسماء الله ويعطل صفات الله فيقول الله لا يغضب ولا يكره ولا يحب ولا يبغض ولا يغار ولا يستحي، ينفي نصوصا في الكتاب العزيز ونصوصا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهله، لأنه يتصور أننا إذا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه أننا نشبهه بخلقه، وتعالى الله عن ذلك. فنحن نقول دائما واحترازا من أي إيراد قد يرد علينا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول هذا ونؤكده عند الكلام على أسماء الله أو على صفات الله أو على أفعال الله. إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن بني آدم قد يعذب بعضهم بعضا، ورب العزة يعذب أقواما، ولكنه قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فربنا قال ذلك، فليس معنى إثبات الفعل أنني أشبه ربنا بخلقه، ليس معنى إثبات الصفة أنني أشبه الله بخلقه، ليس معنى إثبات الاسم أنني أشبه الله عز وجل بخلقه. فلا بد من التفطن لهذا، لأن أمة محمد أمة وسط، ففريق عطل هذه الأشياء ونفاها، نفى صفات الله ونفى أفعال الله، وفريق جسم وقال بالمشابهة، قال إن الله يشبه خلقه في أمور. فوقعنا بين المشبهة من ناحية وبين النفاة المعطلة من ناحية أخرى، وبعضهم تحكم بالهوى فقال نثبت لله بعض ذلك وننفي عنه بعض ذلك، فقال نثبت لله على سبيل المثال أنه يسمع ويرى ولكن ننفي الوجه. كيف تنفي الوجه وربنا يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، على أنها عائدة على الرب سبحانه وتعالى. فهكذا دائما وأبدا أمة محمد وأهل السنة منهم أمة وسط، فكما أن أمة محمد أمة وسط بين الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الفرق، وسط بين المرجئة والخوارج، وسط بين المشبهة والمعطلة، وسط في كل شيء. يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، معتقدين بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي جاءت به النصوص من كتاب الله، وجاءت به النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثم أمور وردت لكن ينبني الكلام فيها على صحة الأخبار وضعفها. عندنا نصوص ثبتت على سبيل المثال الضحك، هل ربنا يضحك أو لا يضحك؟ جاءت الأخبار الصحيحة بأن الله يضحك. إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، أحدهما كان كافرا فقتل مسلما، ثم من الله على الكافر بالإسلام فدخل الجنة والأول دخل الجنة. يضحك ربنا لهما، ضحك ربنا من صنيعكما الليلة، كذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الله يضحك منه لما يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله منه. صفة التعجب قال تعالى بل عجبت ويسخرون، في قراءة معتمدة عند القراء بل عجبت ويسخرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله قد عجب من صنيعكما الليلة. فصفات كهذه ثبتت، هناك صفات ليست صريحة ولا تدل الأحاديث على صراحتها، كصفة مثلا الإملال، نحكي الوارد فيها فقط، نحكي الوارد فيها فقط مع أننا نكل الأمر فيها إلى الله. مثلا إن الله لا يمل حتى تملوا، نحكيه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة التردد جاءت في حديث عن رسول الله، لكن هو في البخاري نعم، لكن في سنده رجل اسمه خالد بن مخلد القطواني، يقول الإمام الذهبي فيه لولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا الخبر في منكرات خالد بن مخلد القطواني. هو الحديث الذي فيه وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فنحكي الوارد على ما ورد، إن ثبت شيء عن رسول الله لم يسعنا أبدا إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر لا إله غيره.